بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية حرف الضاد. قال قولهم ضرار، اسم ضرار غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسلم. قال قولهم الضمير، الضمير في اللغة هو المستور، فعيل بمعنى مفعول، وهو ما ينطوي عليه القلب من خير أو شر. الضمير ما ينطوي عليه القلب من خير أو شر، كما في كتب اللغة منها مقاييس اللغة والقاموس. وشرحه، ما هو شرح القاموس؟ نعم، من يجيب؟ تاج العروس. قال وفي كتب التعريفات نحو الكليات لأبي البقاء الكفوي، وكتاب نظرات في اللغة والأدب للغلاييني صاحب جامع الدروس العربية. قال ومن مورد الإطلاقات في عصر ومن مولد الإطلاقات في عصرنا الحاضر قولهم في مجال النفي ذما، إذا أرادوا أن ينفوا الشيء ذامين له، قال يقولون فلان لا ضمير له. ومدحا، إذا أرادوا أن يمدحوا الشخص، فلان له ضمير وعنده ضمير، وهكذا. يقول هذا كلام من كلام المولدين ليس في معاني اللغة العربية، إنما هو من كلام المولدين. يقولون فلان لا ضمير له، ما هو الضمير؟ الضمير الذي ينطوي عليه القلب من خير أو شر، أي ليس له ما ينطوي عليه قلبه لا خير ولا شر. وهم لا يريدون هذا، هم يريدون الضمير الذي هو الخير، ضمير معناه الإحساس والشعور. وفلان عنده ضمير معناه أنه يخاف الله، أنه يراقب الله، أنه يستشعر ويحس. فلفظة إدخال كلام ضمير في هذا المعنى، يقول الشيخ إنه من الكلام المولد الذي ليس له أصل أصيل في اللغة. اللهم إلا أن يكون من باب حذف الموصوف، حذف الصفة وذكر الموصوف. ضمير أي ضمير خير، يسميه الناس ضمير حي قلب، يقصدون بالضمير القلب. قال قولهم فلان ما له ضمير، أي ليس له قلب حي. فلان له ضمير أي له قلب حي. بهذا المعنى قد يصلح، أي لا الأفضل الترك. قال وهذا من فاسد المواضعة والاصطلاح، فإنه لذلك غابت كلمة التقوى. نعم، هذا المعنى صدق فيه. يقولون فلان عنده ضمير، الأولى أن يستبدلوا ذلك بقولهم فلان عنده تقوى، عنده صدق، عنده خوف، عنده خشية. ثم يقولون فيما نحسبه، والله حسيبه. هذه هي الألفاظ الشرعية. قال وهذا من فاسد المواضعة، أي من المواضعة الفاسدة. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، فاسد المواضعة أي المواضعة الفاسدة والاصطلاح الفاسد. فإنه لذلك غابت كلمة التقوى والمتقي والإسلام والمسلم والصدق والصادق، خوف الله، خشية الله، خوف الله، خشية الله، ذو دين، ونحوها من ألفاظ العزة والصلة بالله وتمجيد دينه وشرعه في الشريعة المطهرة. قال: وقد نبه على ذلك جمع من الكاتبين، منهم أنور الجندي في كتابه الأخطاء الشائعة، وعمر بن سليمان الأشقر في كتابه الماتع مقاصد المكلفين. الأشقر أخوان عمر، والثاني نسيت اسمه، أحدهما عنده، يعني ماذا سألكم مسلك أهل الأهواء، عنده أشياء انتقدوا عليه فيها في أبواب المنهج والطريقة والسلوك الذي يسير عليه. قال: وانظر الفتاوى لابن تيمية في المجلد الرابع 146. قال: قولهم ضمان. قال: من المنكر العظيم تسمية الربا ضمانا، ويأتي بيانه في حرف الفاء عند قولهم فائدة، يسمون الربا فائدة، يسمونها ضمانا، يعني يأخذ منك مالا ويقول: أنا سأعيد لك مالك، وأعيد لك شيئا زائدا عليه، سميه ضمانا. وهذا من الحيل غير المشروعة. قولهم ضيعت مضى بلفظ خسرت، يعني حين يقول خرجت إلى الحج وخسرت في الحج كذا وكذا ألفا، ضيعت في الحج كذا وكذا ألفا، لا يقال فيما صرف وأنفق في أبواب العبادات، لا يقال خسرت ولا ضيعت، إنما يقال أنفقت، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. قال: حرف الطاء. قولهم الطبيعة. قال لابن القيم رحمه الله تعالى: تحرير بالغ في هذا الإطلاق وحكمه، هذا نصه كما في مفتاح دار السعادة، هكذا أيضا في طريق الهجرتين. قال: وكأني بك أيها المسكين تقول: هذا كله من فعل الطبيعة، أي ما وجد في هذا الكون من خلق أو عجائب، هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت: أخبرني عن هذه الطبيعة، أهي ذات قيمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة، أم ليست كذلك، بل عرض وصفة قائمة بالمطبوعة تابعة له محمولة فيه. يعني قولهم هذا من جمال الطبيعة، هذا من فعل الطبيعة، هذا من عجائب الطبيعة، حين ينسبون ذلك إلى الطبيعة. يقول ابن القيم: يسأل أحدنا نفسه، وسألوا هؤلاء، قولوا لهم: الطبيعة هل هي ذات أم عرض، ذات قائمة بنفسها أم عرض قام بغيره؟ فإن قالت لك، أي قالت لك نفسك: بل هي ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصور، فلما تسمينه طبيعة؟ ويا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها، فهلا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله، ودخلت في جملة العقلاء والسعداء، فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى، الذي وصفت به الطبيعة من أنها ذات قائمة بنفسها، لها العلم التام والقدرة التامة والإرادة التامة الكاملة الشاملة والحكمة العظيمة، هذه صفة الرب سبحانه وتعالى. وإن قالت لك، إن قالت لك نفسك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، عرض يعني معنى، قائم بغيره مفتقر إلى غيره، وهذا كله فعلها، يعني هذا الذي نراه من حسن الأرض والسماء وجمالها من فعل الطبيعة، وهذا كله فعلها بغير علم منا ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا. وقد شوهد من آثارها ما شوهد، فقل لها هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم. يعني كيف لعاقل أن يصدق أن الطبيعة التي هي معنى ليست قائمة بنفسها وإنما قائمة بغيرها مفتقرة إلى غيرها؟ كيف يصدق عاقل أنها تقوم بهذه الأشياء كلها؟ كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ إذا كانت عرضا لا حكمة ولا شعور ولا كذلك قدرة، فكيف تكون هذه الأشياء العظيمة في الأرض والكون تكون من فعل الطبيعة؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين؟ أعطنا القاموس في برسمة. قال ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها. إذا قلنا إنها عرض قائمة بغيرها فهي مفتقرة غير خالقة لغيرها ولا مبدعة لا لذاتها ولا لغيرها، فمن ربها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها. لو كانت الطبيعة على هذا معنى من المعاني لكانت دالة على بارئها وخالقها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته، فلم يجد عليك تعطيلك رب العالمين وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة. ولو حاكمناك إلى الطبيعة لرأيناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا، وكفى بذلك جهلا وضلالا. فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يؤوده، قيل لك قد أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته، وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع، فما لك جحدت أسماءه وصفاته وذاته وأضفت صنيعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد. والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لدلك على الخالق البارئ لفظها طبيعة معناها مطبوعة، من الذي طبعها؟ الله، كما دل العقول عليه معناها، لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة، ولا يحتمل غير ذلك غير هذا البتة، لا يحتمل طبيعة بمعنى طابعة بل بمعنى مطبوعة أي مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة أي أبدا قطعا، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة، فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه، ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه. يعني قولهم طبيعة، قول الملاحدة هذا طبيعة من الطبيعة، لفظ الطبيعة يدل على الله، لفظه واشتقاقه اللغوي ومعناه كذلك. قال: والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف يشاء وكما شاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء، ليري عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها، الخفافيش يعني الذين لا يؤمنون بالله ولا بربوبيته خلقه وتدبيره لهذا الكون، هؤلاء خفافيش. لماذا؟ لأنهم عمي. من صفات الخفاش ماذا؟ أنه لا يبصر في النهار، في النهار ما يبصر، أعمى مع وجود الضوء في كل مكان، لكن الخفاش لا يبصر، فهم خفافيش. وسيره إنما يعتمد على غير النظر، لا يبصر، يصدر يعني بقدرة الله عز وجل، يصدر يعني شيئا كذبذبات أو موجات أو غير ذلك، ويطير على موجبها، فإذا ما قارب أن يصطدم بشيء فر عنه، فر منه، إلا فهو لا يبصر. فمن عمي عن الحق مثل بالخفاش. وأن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها؟ ولم يزل الله سبحانه وتعالى يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له، حتى يرى عباده، حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره. يعني هذا لو كانت هذه الطبيعة هي التي صنعت نفسها. الله عز وجل قد ينظر الإنسان إلى شيء كما يقال ساحر بجماله، منظر رهيب جدا وعجيب من نظر شلالات ومياه وخضرة ونضرة ونحو ذلك، شيء يدهش ويسرب اللب. طيب، الله عز وجل يري عباده أن هذا ليس من خلق الطبيعة، وأنها من عنده سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد أن يسلبها جمالها سلبها. ولهذا تجد الأرض خاشعة هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم تشتد وتسحر بطبعها، ثم بعد ذلك تصير إلى كأنها لم تغن بالأمس. هذا معنى يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له، حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. انتهى. طيب، قولهم برسم البرسام علة يهذى فيها، علة يهذى فيها، علة يعني مرض يهذى فيها، أي من قوتها يصير صاحبها يتكلم بكلام لا يدري ما هو كالذي يهذي. برسم فهو مبرسم، والإبريسم الحرير أو معرب، أو مفرح مسخن للبدن، معتدل مقوي للبصر إذا اكتحل به. والبرسيم حب القرط شبيه بالرطبة أو أجل منها، وزقاق بمصر وعبد العزيز البرسمي. طيب، إذن البرسام العلة التي يهذى فيها. اليوم يقولون زيدونها ماذا؟ لا، زيدون السين يجعلونها شين، برشم، برشام. هذا في بلاد مصر. نعم، ليس البرشم يعني الذي يغش في الاختبار بأوراق يخبأها هنا وهناك، لا، البرشم صاحب البرشام يعني الذي يتعاطى المخدرات، يتعاطى الحشيش، يتعاطى أنواع من أنواع المخدرات، فهو مأخذ من هذا، لكنهم أتوا له بالشين بدل السين. كلام ابن القيم عن الطبيعة قلنا في كتاب مفتاح دار السعادة صفحة 282 وطريق الهجرتين 217. يقول: ما حكم من يقول ضيعت القرآن؟ لا، ما يصلح. قل أنسيت، فبئس للرجل أن يقول نسيت آية كذا، إنما هو نسي، أنسيت، نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.